محلة أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فتسأله وتقول له: هل تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأن العبادة حق الله عليك لأن الله أمر بها في القرآن في قوله: مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وفي قوله جل وعلا في سورة الزمر: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكذلك في آية البينة وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات وجوب الإخلاص لله جل وعلا. وهذا نوع من الأدلة التي فيها الأمر بالإخلاص. والنوع الثاني من الأدلة الذي فيه الأمر بالإخلاص بيان أن المشرك الذي لم يخلص لله جل وعلا أنه كافر وأنه من أهل النار، كقول الله جل وعلا: فمن مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وفي قوله جل وعلا في سورة الزمر: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكذلك في آية البينة وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات وجوب الإخلاص لله جل وعلا. وهذا نوع من الأدلة التي فيها الأمر بالإخلاص. والنوع الثاني من الأدلة الذي فيه الأمر بالإخلاص بيان أن المشرك الذي لم يخلص لله جل وعلا أنه كافر وأنه من أهل النار، كقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكقول الله جل وعلا: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان مصير المشرك الذي جعل مع الله في العبادة غيره، يعني لم يخلص دينه لله. وأشبه ذلك من الأدلة، فتقول له: أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حق الله عليك، وكل مؤمن أو كل منتسب للقبلة يقول: نعم أنا مقر بأن الله جل وعلا فرض علينا الإخلاص، إخلاص العبادة، وأن إخلاص العبادة حق الله علينا. قال الشيخ: فإذا قال نعم فقل له: بين لي الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده. تسأله عن بيان هذا الذي يقر أن الله فرض عليه. وكثير بل الأكثر من المشركين جهال، لا يعلمون معنى العبادة ولا يعلمون معنى الإخلاص ولا يعلمون معنى الذي فرض الله جل وعلا عليه. ولهذا فإذا سألته عن هذه فإنه لن يجيب، بل سيقول: لا أعرف معنى العبادة أو لا أعرف جواب هذا، بل إخلاص العبادة لله أن أصلي لله وأزكي لله وأشبه ذلك، فإنه يجعل الإخلاص في بعض الصور. لهذا قال الشيخ رحمه الله: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك إلى آخره. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. وهذا خلوص منه في الحجاج إلى تعليم الجاهل، فإن المحتج على الخصم لا يسوغ أن ينزله دائما منزلة المعاند، أو أن يجعله معاندا فيغلظ له في القول ويغلظ له في الحجة، لأنه ربما نفر من ذلك وانتصر لنفسه وترك سماع الحجة، فإنك تستدرجه حتى يقر بأنه جاهل. فإذا أقر بأنه جاهل لا يعرف معنى العبادة ولا يعرف معنى الإخلاص ولا يعرف معنى الدعاء وأشبه ذلك، فإنك تبين له ذلك حتى تقوم الحجة على أفراد واضحة في قلبه وفي عقله وذهنه. لهذا هذا الحوار الذي ذكره إمام الدعوة فيه فائدة عظيمة ذكرتها لك الآن، وهي أنه من أقوى وأنفع وسائل الحجاج أن تنزل من أمامك منزلة الجاهل حتى تنقلب معه إلى معلم غير مناظر، لأن المعلم دائما أعلى من المتعلم، أعلى من جهة الحجة وأعلى من جهة قبول المتعلم لما يقول، فإن المقابل لك إذا أحس أن عندك علما ليس عنده فإنه سيصير إلى الاستفادة منك، وهذا يثير كثيرا من النفوس في قبول الحق إذا علم أنه جاهل بما أوجب الله جل وعلا عليه وهو يدعي شيئا يجهله. فهذه وسيلة من الوسائل العظيمة في الحجة وفي جواب الشبهة. فإذا نستفيد من هذا أننا إذا رأينا من هو مشرك بالله جل وعلا أو من جادل عن نفسه بأنه ليس بمشرك، فإنه لا يحسن أن ينزل دائما منزلة المعاند الذي تقام عليه الحجة بنوع من الشدة والغلظة، بل ينظر في أمره ويستدرج حتى يجعل في منزلة الجاهل، وإذا كان كذلك فإنك تقيم عليه الحجة وتعلمه دين الله جل وعلا. قال فإن كان لا يعرف